بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 57 بعد 200 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الحج قال الحافظ النووي رحمه الله: باب فرض الحج مرة في العمر. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في هذا الحديث، وبالمناسبة قبل أن نتكلم في هذا، كان هناك بحث في مسألة حج العبد، وقد نقل ابن المنذر الإجماع ابن المنذر على أن حجه لا يصح إذا عفوا أن حجه يعني لا بد أن إذا أوثق أن يحج حجة الإسلام. فهذا الحديث الذي معنا دليل على تطبيق الحج على جميع الناس، ولكنه مقيد بالشروط التي جاءت بها النصوص. وهي ماذا؟ ما شروط الحج؟ الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة بنوعيها المالية والبدنية، كما قال الله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
عبيد الله أن هو
نعم شنو
عبيد الله من هو
ابن عمر
قواليدي
ابن عمر ابن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب العمر
نافع نافع هذا مولى ولا
مولى ابن عمر
نعم
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المراه ثلاثا الا ومعها ذو محرم. قال: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه
ثلاث ها ثلاث ثلاث ليالي فكيف هي مقاله ثلاث ليالي. نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد في رواية أبي بكر فوق ثلاث، وقال ابن نمير في روايته عن أبي ثلاثة إلا ومعها ذو محرم. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن جرير قال قتيبة: حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت منه حديثا فأعجبني، فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع. قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وسمعته يقول: لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها.
قال: في هذا الحديث النهي عن شد الرحال لأي بقعة ليتعبد فيها إلا للمساجد الثلاث، لا تشد الرحال. وهذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام في مكة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والمسجد الأقصى في فلسطين. ولهذا لما رحل أبو هريرة رضي الله عنه إلى الطور أنكر عليه أبو بصرة فعله ذلك عن عمر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أنه قال: لقي أبو بصرة الغفاري أبا هريرة رضي الله عنه عنهما رضي الله عن أبي بصرة وأبي هريرة وهو جائع من الطور، قال: من أين أقبلت؟ قال: من الطور صليت فيه. قال: أما لو أدركتك قبل أن ترحل إليهم ما رحلت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. كان الحق مع من؟ مع أبي بصرة الغفاري أم مع أبي هريرة؟ ها؟ مع أبي بصرة، أنه لا تشد الرحال. وما معنى شد الرحل؟ قصد بقعة ما لفضيلة فيها، هذا لا يجوز. لكن لو ذهبت لاعتكاف في المسجد على السنة مثلا، هل هذا يعد شد رحل كما يقول الحزبيون الجهلاء؟ لا، ليس هذا بشد رحل. وهذه المسألة التي هي التي فتن فيها شيخ الإسلام وسجن بسببها رحمه الله تعالى. لكن إذا سافر الإنسان للتجارة أو لطلب العلم أو للزيارة فلا يكون من هذا الباب، أنه لم يقصد بقعة معينة لفضيلة فيها وللتقرب إلى الله عز وجل فيه. أما إذا قصد التقرب إلى الله فلا يكون إلا في شد الرحل إلا إلى هذه المسائل الثلاث. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا فأعجبنني وآنقنني، نهى أن تسافر
آنقني بمعنى أعجبني، وهذا التكرار من باب التأكيد ليس عيانا.
نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، واقتص باقي الحديث. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم. قال: وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال أبو غسان حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم. قال: وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد وقال: أكثر من ثلاث إلا مع ذي محرم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم.
إذا فوق ثلاث وثلاث ويومان ويوم، نعم، ويوم وليلة. نعم.
قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت
ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. هذا مطلق السفر، ما ذكر يوم وليلة ولا فوق ثلاث ليال ولا يومين. نعم، هذا آخر شيء. قلنا أن مسلم يختار ماذا أول شيء في الباب أم آخرة؟ آخرة، خلاف البخاري رجح الذي يذكره أول يكون هو الراجح عنده. نعم،
ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك.
سبحان الله، ومن يتساهل ذاهب للجهاد وتعارض هذا مع أن يرفق امرأته في السفر ويرافقها في السفر، فماذا يقدم؟ مرافقتها في السفر على الجهاد. نعم.
قال رحمه الله وحدثناه أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن عمرو بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام يعني ابن سليمان المخزومي عن ابن جريج بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم.
في هذه الأحاديث تحريم سفر المرأة بدون محرم، واختلف في المدة التي يحرم فيها السفر، فقيل فوق ثلاث ليال وقيل ثلاث ليال وقيل يومان وقيل يوم وليلة وقيل ليلة وقيل يوم، وسبب الاختلاف قيل ما السبب في هذا الاختلاف؟ قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أولا أن المرأة لا تسافر فوق ثلاث ليال، ثم أوحي إليه ثلاث، ثم يومان، ثم يوم وليلة، ثم يوم، حتى أوحي إليه أن مطلق السفر لا يجوز للمرأة، لأن هذا كان أولا. هذا مسلك لبعض العلماء، وقيل إن هذا الاختلاف بسبب اختلاف السائلين واختلاف المواقف. فلما سأله سائل عن سفر المرأة فوق ثلاث ليال فقال لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال، ولما سأله سائل آخر عن سفر المرأة ثلاثا فقال لا تسافر المرأة ثلاثا، ولما سأله آخر عن سفر المرأة يومين قال لا تسافر المرأة يومين، فسأله آخر عن يوم فقال لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم، حتى سئل عن مطلق السفر فقال ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. يعني أن العدد هنا لا مفهوم له، وهذا له نظائر في الكتاب العزيز. قال سبحانه استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. فلو استغفر مئة مرة يغفر الله للكفار، لا، العدد هنا لا مفهوم له، وقد يكون الشرط لا مفهوم له كما قال سبحانه ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني الإيماء. فهل إذا لم أردنا تحصنا نكرهن على البغاء؟ لا، الشرط هنا لا مفهوم له. فقوله تعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، ولو كان شيئا يسيرا هل يجوز؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية والعياذ بالله. فهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر في كل ما يسمى سفرا إلا ومعها محرم، حتى ولو كان هذا السفر للحج. ولكن لو سافرت وحجت بدون محرم حجها صحيح وهي آثمة. والحكمة من وجود المحرم حماية المرأة وصيانتها والمحافظة عليها حتى لا يطمع فيها الفساق، بخلاف ما إذا كانت المرأة ليس معها أحد فإن الفساق يطمعون فيها، وهذا مشاهد. وبعض الناس يقول هل يجوز أن أوصل المرأة أو يوصلها محرمها إلى المطار ويستقبلها محرمها الثاني في المطار الثاني؟ كل مسافة ساعة، كيف؟ فلا يجوز هذا، حتى هذا لا يجوز لأمور. الأول أن المرأة إذا كانت في الطائرة وليس معها محرم قد يأتي بجوارها أحد فيكلمها ويواعدها. الثاني أنه قد يحصل في الطائرة خلل فترجع وتنزل في مطار آخر ولا تنزل في المطار الذي يستقبلها فيها محرمها الثاني، وعليه فلا يجوز للمرأة أن تسافر أي سفر إلا ومعها محرم. وهذا الحكم يصدق على الخادمات، فلا يجوز أن تستقبل إلا ومعها محرم، وإلا يكون المستقبل لها شريكا في الإثم. ويجب أن يجعل لها ملحق خاص بها في البيت وتكون مع النساء ولا تختلط بالرجال، هذا في بلاد الخليج خطير جدا أمر الخادمات. كما أنه لا يجوز أن يخلو بها الرجل، لقيت امرأته للعمل يخرج هو لا يبقى في البيت مع وجود الخادمة ولا أحد من أولاده، وبالتالي يكون الأمر فيه مشقة شديد، بخلاف ما إذا كان معها زوجها وأحد محارمها تكون معها ويكون معها وتجنب هذه الفتنة العظيمة. وبعض الناس يعامل الخادمة كأنها محرم، كأنها من المحارم، بل بعض الناس يتكلم عن المرأة للنبي وينظر إليها كأنها أمه أو أخته أو زوجته، وما ينبغي هذا، لو انتسعر فيه كثير من الشباب غض بصرك، يقول يعني أحد يقول يعني أنت ما أنتش يعني ما أنتش فاهم، عمال تغض بصرك في الأرض، أيوه بص في الأرض، بص في الأرض. علي سأل النبي عليه السلام أرأيت نظر الفجأة؟ قال أصرف بصرك، بل أعلم أنك لو غضضت بصرك على المرأة هي تحترمك فيما بعد، بخلاف ما إذا كنت بعض الناس تكلم عن المرأة كأنه بيكلم رجل عادي وجهه في وجهه عادي جدا، يقول أنا يعني لا أنظر للشهوة، من أدرك من الشهوة لتأتي. ويجب أن تتحجب عنه وعن أولاده الخادمة لأنهم ليسوا محارم لها، وكذلك الخادم الرجل لا يختلط بالنساء ولا يدخل إلى النساء كما يتساهل بعض الناس في هذه الأمور، تخرج البنت وهي متعطرة ويشم السائح أثرها الجميل ويفتن بها وإن لم يتكلم هو مسكين، لكن تبقى الشهوة تغلي في بدنه، إذا تمكن وقع بالفتنة والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. في حديث آخر لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. الخلوة في المكاتب وفي الأماكن، بعض الأماكن وغرف المغلقة، هذا لا يجوز أبدا، حتى ولو كان أتقى الناس، حتى ولو كان يحفظها القرآن، حتى ولو كان خلف ستار وبقيت هي وهو في المسجد فقط، هذا محرم ومنكر وقبيح. تمشي تترك الناس، لا تسمع، لا تحفظ القرآن، لا تحفظ، لا بأس، الحمد لله ما معها من قصار الصور يكفيها، أما أن تجد خلف الستار وهو خلف الستار وهما فقط في المسجد لا يجوز أبدا، هذا حرام. ولذلك الرجل الكثير في غزوة كذا وكذا لما كانت امرأة منطلقة لتحج قال النبي عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك، فأمرها أن تترك الغزو والجهاد ويعرف امرأته في سفر الحج، لأن الجهاد ينوب عنه غيره، أما امرأته فليس مع أحد من محارمها ينوب عنه. فلذلك الحنابلة رحمه الله يرون أن المرأة إذا كان رجل مع امرأته والزمان زمان فتنة يترك صلاة الجماعة، إذا كان يخاف على امرأته إذا وقفها مثلا في السيارة خارج المسجد يخاف عليها الفتنة يترك صلاة الجماعة، حفاظ على العلم أهم من صلاة الجماعة. أما قول بعض العلماء أنه يجوز للمرأة أن تحج مع نساء اعتقاد كما قال النووي رحمه الله، قال أصحابنا يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة اعتقاد، كيف هذا؟ كيف نسوق أبدا من الله؟ ولا يلزمها الحج عندنا إلا بأحد هذه الثلاث: زوج أو محرم أو نسوة خارج. هذا قول مرجوح جدا، بل هو قول لا يصح، ليس عليه أي دليل ومخالف للأحاديث. أما خروج عائشة وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام إلا سودة بنت زمعة رضي الله عنها، فهذا اجتهاد من عائشة لا توافق عليه. اجتهدت، تأولت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد والذهب والحب. فهرت المقدمة في عثمان بن عفان والمؤخر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع، يعني خرجنا في وسط الصحابة. ومع ذلك لما حضرتها الوفاة بكت حتى بذلت خمارها من دموعها، قالت: ليتني أخذت ما أخذ به سودة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر نساءه في حجة الوداع قال: هذه وظهور الحصر، يعني هذه الحجة ألزمنا ظهور الحصر. بعض النساء كل سنة لها عمرة وجاء من عمرة، لها حج وجاء من حج، خلاص حججت مرة يكفيك، يكفيك هذه وظهور الحصر. وهذا حديث حسن إن شاء الله كما ذكر سماحة الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله. نعم.
في أخي يسأل، نعم دقيقتين إن شاء الله. نعم. أخي الشيخ يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قال شيخ، قال شيخنا: أي لقصد التعبد فيها، هل يدخل في ذلك صلاة الجنازة إذا مات في مكان ما أخ يعلن في المجموعة أن أخا مات في مدينة معينة، فهل يجوز السفر إليه وصلاة الجنازة عليه في المسجد؟
الراجح في هذا في خلاف بين العلماء، والراجح أنه جائز، الراجح أنه جائز، وأن هذا ليس ما قصد هذا المسجد لفضيلة فيه، وإنما قصد لصلاة الجنازة. بعض العلماء يرى أنه لا يسافر، كان مسافة سفر لا يسافر، لكن الأظهر أنه جائز والله أعلم. ذلك لما توفي سماحة شيخنا عبد العزيز الباز رحمه الله تنازع كل بالعلم في السفر إلى مكة، وكان الراجح أنه يسافر، أنه لا حرج، سفر العلماء أنه لا مانع من السفر، وهذا لا يعد شد رحل، لا يعد بشد للرحل. نعم. نعم. في ماذا؟ قال: أعطيه لما نحشر.
فول ذا. فين هنا؟ قال رحمه الله: واختلف العلماء في شد الرحال وإعمال المطي إلى غير المساجد الثلاثة كالذهاب إلى قبور الصالحين.
اختلف من الاختلاف
وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك. فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا، وهو حرام، وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره، والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون أنه لا يحرم ولا يكره. قال وقالوا
محققون،
نعم،
من الشافعية يعني. قال ماذا؟
قالوا: والمراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه الثلاثة خاصة.
هذا باطل، ليس بحق، هذا باطل. لا تشد، لا الناهية، لا تشد أو النابية، والنافية أيضا يفيد الحرمة. هذه المسألة تلي فيها شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، سجن من أجل هذا رحمة الله عليه، ومات في السجن رحمه الله. لا، هذا باطل، هذا كلام باطل ومصادر من الحديث تماما. الرسول يقول: لا تشد الرحال. كيف يعمل على لا تشد الرحال شدا تاما وشدا غير تاما؟ ليس بصحيح. قبور الصالحين يقول،
نعم،
قبور الصالحين شد الرحال. وذلك من الخطا قول بعض الناس: انا ذاهب ازور النبي عليه الصلاه والسلام. هذا كثير خصوصا عندنا في مصر منتشر، هذا قول خطا، لا يجوز أبدا أن تشد الرحلة من هنا لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، بل الذهاب للمدينة كلها أصالة ليس من المناسب لا الحج ولا العمرة. لو أنك ذهبت إلى مكة قاصدا الحج أو العمرة ولم تذهب المدينة مطلقا حجك صحيح لا إشكال فيه أبدا. إذا كان أحب هذا في الحقيقة، إذا كان الإنسان يعني معه بعض الجهال لا يذهب، لا يذهب المدينة، قد يفهمون منه أنه ذاهب لزيارة القبر، هذا لا يجب سد الرحل إليه. وهذا كما قلت للتلوية فيه أبو العباس ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله، قال لا يشد الرحل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فأوشى به بعض المتعصبين فابتلي في ذلك رحمة الله عليه، لكنه صبر وصمد في نصرة الحق ونصرة السنة. الرسول يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وأن تقول أن شد الرحل إلى قبور الصالحين والأولياء وإذا شددت إليها الرحل أكيد أنك معتقد أن هذه البقعة فيها بركة وفيها خير، ويفتح باب الشرك، كل هذا ذريعة إلى الشرك والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم هذا كلام خطأ، كلام النووي هنا خطأ ليس بصواب، عفى الله عنه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 57 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الحج قال الحافظ النووي رحمه الله: باب فرض الحج مرة في العمر. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث، وبالمناسبة قبل أن نتكلم في هذا، كان هناك بحث في مسألة حج العبد، وقد نقل ابن المنذر الإجماع ابن المنذر على أن حجه لا يصح، إذا عفوا أن حجه يعني لا بد أن إذا أوثق أن يحج حجة الإسلام. فهذا الحديث الذي معنا دليل على فرضية الحج على جميع الناس، ولكنه مقيد بالشروط التي جاءت بها النصوص، وهي ماذا؟ ما شروط الحج؟ الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة بنوعيها المالية والبدنية، كما قال الله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
عبيد الله أن هو
نعم شنو
عبيد الله من هو
ابن عمر
قواليدي
ابن عمر ابن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب العمر
نافع نافع هذا مولى ولا
مولى ابن عمر
نعم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
يعني ثلاث ها ثلاث ليالي ثلاث ليالي فكيف يوم قال ثلاث ليالي نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد في رواية أبي بكر فوق ثلاث وقال ابن نمير في روايته عن أبي ثلاثة إلا ومعها ذو محرم. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن جرير قال قتيبة حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت منه حديثا فأعجبني فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع. قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وسمعته يقول لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها.
قال في هذه في هذا الحديث النهي عن شد الرحال لأي بقعة ليتعبد فيها إلا للمساجد الثلاث، لا تشد الرحال. وهذه المساجد الثلاثة المسجد الحرام في مكة والمسجد ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والمسجد الأقصى في فلسطين. ولهذا لما رحل أبو هريرة رضي الله عنه إلى الطور أنكر عليه أبو بصرة فعله ذلك عن عمر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أنه قال لقي أبو بصرة الغفاري أبا هريرة رضي الله عنه عنهما رضي الله عن أبي بصرة وأبي هريرة وهو جائع من الطور، فقال من أين أقبلت؟ قال من الطور صليت فيه. قال أما لو أدركتك قبل أن ترحل إليه ما رحلت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. كان الحق مع من؟ مع أبي بصرة الغفاري مع أبي هريرة؟ ها؟ مع أبي بصرة، أنه لا تشد الرحال. وما معنى شد الرحل؟ قصد بقعة ما لفضيلة فيها، هذا لا يجوز. لكن لو ذهبت لاعتكاف في المسجد على السنة مثلا، هل هذا يعد شد رحل كما يقول الحزبيون الجهلاء؟ لا، ليس هذا بشد رحل. وهذه المسألة التي هي التي فتن فيها شيخ الإسلام وسجن بسببها رحمه الله تعالى. لكن إذا سافر الإنسان للتجارة أو لطلب العلم أو للزيارة فلا يكون من هذا الباب، أنه لم يقصد بقعة معينة لفضيلة فيها وللتقرب إلى الله عز وجل فيه. أما إذا قصد التقرب إلى الله فلا يكون إلا في شد الرحل إلا إلى هذه المسائل الثلاث. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا فأعجبنني وآنقنني، نهى أن تسافر
آنقني بمعنى أعجبني، وهذا التكرار من باب التأكيد ليس عيان. نعم.
نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، واقتص باقي الحديث. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب ابن منجاب عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم. قال وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال أبو غسان حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم. قال وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد وقال أكثر من ثلاث إلا مع ذي محرم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم.
إذا فوق ثلاث وثلاث ويومان ويوم. نعم ويوم وليلة. نعم.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت
ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. هذا مطلق السفر ما ذكر يوم وليلة ولا فوق ثلاث ليال ولا يومين. هذا آخر شيء قلنا أن مسلم يختار ماذا أول شيء في الباب أم آخرة. آخرة خلاف البخاري يرجح الذي يذكره أول يكون هو الراجح عنده.
ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك.
سبحان الله ومن يتساهل ذاهب للجهاد وتعارض هذا مع أن يرفق امرأته في السفر ويرافقها في السفر فماذا يقدم مرافقتها في السفر على الجهاد.
قال رحمه الله وحدثناه أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن عمرو بهذا الإسناد نحوه قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام يعني ابن سليمان المخزومي عن ابن جريج بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم.
في هذه الأحاديث تحريم سفر المرأة بدون محرم واختلف في المدة التي يحرم فيها السفر فقيل فوق ثلاث ليال وقيل ثلاث ليال وقيل يومان وقيل يوم وليلة وقيل ليلة وقيل يوم وسبب الاختلاف قيل ما السبب في هذا الاختلاف. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أولا أن المرأة لا تسافر فوق ثلاث ليال ثم أوحي إليه ثلاث ثم يومان ثم يوم وليلة ثم يوم حتى أوحي إليه أن مطلق السفر لا يجوز للمرأة لأن هذا كان أولا. هذا مسلك لبعض العلماء وقيل إن هذا الاختلاف بسبب اختلاف السائلين واختلاف المواقف. فلما سأله سائل عن سفر المرأة فوق ثلاث ليال فقال لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال ولما سأله سائل آخر عن سفر المرأة ثلاثا فقال لا تسافر المرأة ثلاثا ولما سأله آخر عن سفر المرأة يومين قال لا تسافر المرأة يومين فسأله آخر عن يوم فقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم حتى سئل عن مطلق السفر فقال ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. يعني أن العدد هنا لا مفهوم له وهذا له نظائر في الكتاب العزيز، قال سبحانه استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فلو استغفر 100 مرة يغفر الله للكفار؟ لا، العدد هنا لا مفهوم له، وقد يكون الشرط لا مفهوم له كما قال سبحانه ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني الإيماء، فهل إذا لم أردنا تحصنا نكرهن على البغاء؟ لا، الشرط هنا لا مفهوم له. فقوله تعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، ولو كان شيئا يسيرا هل يجوز؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية والعياذ بالله. فهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر في كل ما يسمى سفرا إلا ومعها محرم، حتى ولو كان هذا السفر للحج، ولكن لو سافرت وحجت بدون محرم حجها صحيح وهي آثمة. والحكمة من وجود المحرم حماية المرأة وصيانتها والمحافظة عليها حتى لا يطمع فيها الفساق، بخلاف ما إذا كانت المرأة ليس معها أحد فإن الفساق يطمعون فيها، وهذا مشاهد. وبعض الناس يقول هل يجوز أن أوصل المرأة أو يوصلها محرمها إلى المطار ويستقبلها محرمها الثاني في المطار الثاني؟ كل مسافة ساعة، فلا يجوز هذا، حتى هذا لا يجوز لأمور. الأول أن المرأة إذا كانت في الطائرة وليس معها محرم قد يأتي بجوارها أحد فيكلمها ويواعدها. الثاني أنه قد يحصل في الطائرة خلل فترجع وتنزل في مطار آخر ولا تنزل في المطار الذي يستقبلها فيها محرمها الثاني، وعليه فلا يجوز للمرأة أن تسافر أي سفر إلا ومعها محرم. وهذا الحكم يصدق على القادمات، فلا يجوز أن تستقبل إلا ومعها محرم، وإلا يكون المستقبل لها شريكا في الإثم. ويجب أن يجعل لها ملحق خاص بها في البيت وتكون مع النساء ولا تختلط بالرجال، هذا في بلاد الخليج خطير جدا أمر الخادمات. كما أنه لا يجوز أن يخلو بها الرجل، إذا خرجت امرأته للعمل يخرج هو لا يبقى في البيت مع وجود الخادمة ولا أحد من أولاده، وبالتالي يكون الأمر فيه مشقة شديد، بخلاف ما إذا كان معها زوجها وأحد محارمها تكون معه ويكون معها وتجنب هذه الفتنة العظيمة. وبعض الناس يعامل الخادمة كأنها محرم، كأنها من المحارم، بل بعض الناس يتكلم عن المرأة للنبي وينظر إليها كأنها أمه أو أخته أو زوجته، وما ينبغي هذا، أو انتسار فيه كثير من الشباب. غض بصرك، يقول يعني حد يقول يعني أنت ما أنتش يعني ما أنتش فاهم، عمال تغض بصرك في الأرض. أي بصرك بصرك. علي سأل النبي عليه السلام أرأيت نظر الفجة؟ قال أصرك بصرك، بل أعلم أنك لو غضضت بصرك على المرأة هي تحترمك فيما بعد، بخلاف ما إذا كنت بعض الناس يتكلم على المرأة كأنه بيكلم رجل عادي، وجهه في وجهه عادي جدا، يقول أنا يعني لا أنظر للشهوة، من أدرك أن الشهوة لا تأتي؟ ويجب أن تتحجب عنه وعن أولاده الخادمة لأنهم ليسوا المحارم لها. وكذلك الخادم الرجل لا يختلط بالنساء ولا يدخل إلى النساء كما يتساهل بعض الناس في هذه الأمور، تخرج البنت وهي متعطرة ويشم السائح أثرها الجميل ويفتن بها وإن لم يتكلم هو مسكين، لكن تبقى الشهوة تغلي في بدنه، إذا تمكن وقع في الفتنة والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. في حديث آخر لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. الخلوة، خلوة المكاتب في الأماكن، بعض الأماكن وغرف المغلقة، هذا لا يجوز أبدا، حتى ولو كان أدخل الناس، حتى ولو كان يحفظها القرآن، حتى ولو كان خلف ستار وبقيت هي وهو في المسجد فقط، هذا محرم ومنكر وقبيح. تمشي تترك النسك، لا تسمع، لا تحفظ القرآن، لا تحفظ، لا بأس، الحمد لله. ما معها من قصار السور يكفيها، أما أن تجلس خلف الستار وهو خلف الستار وهما فقط في المسجد لا يجوز أبدا، هذا حرام. ولذلك الرجل الذي في غزوة كذا وكذا لما كانت امرأته منطلقة لتحج قال النبي عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك، فأمرها أن تترك الغزو والجهاد ويرافق امرأته في سفر الحج، لأن الجهاد ينوب عنه غيره، أما امرأته فليس مع أحد من محارمها ينوب عنه. فلذا الحنابلة رحمه الله يرون أن المرأة إذا كان رجل مع امرأته والزمان زمان فتنة يترك صلاة الجماعة، إذا كان يخاف على امرأته إذا وقفها مثلا في السيارة خارج المسجد يخاف عليها الفتنة يترك صلاة الجماعة، حفاظ على العلم أهم من صلاة الجماعة. أما قول بعض العلماء أنه يجوز للمرأة أن تحج مع نساء اعتقاد كما قال النووي رحمه الله، قال أصحابنا يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة اعتقاد، كيف هذا؟ كيف نسوة اعتقاد؟ أبدا والله، ولا يلزمها الحج عندنا إلا بأحد هذه الثلاثة، زوج أو محرم أو نسوة اعتقاد، هذا قول مرجوح جدا بل هو قول لا يصح، ليس عليه أي دليل مخالف للأحاديث. أما خروج عائشة وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام إلا سودة بنت زمعة رضي الله عنها فهذا اجتهاد من عائشة لا توافق عليه، اجتهدت تأولت حديث النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد والذهب والحب، فهرت المقدمة في عثمان بن عفان والمؤخر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع، يعني خرجنا في وسط الصحابة، ومع ذلك لما حضرتها الوفاة بكت حتى بللت خمارها من دموعها، قالت ليتني أخذت ما أخذ به سودة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر نساءه في حجة الوداع قال هذه وظهور الحصر، يعني هذه الحجة ولزمنا ظهور الحصر. بعض النساء كل سنة راح عمرة وجاء من عمرة، راح حج وجاء من حج، خلاص حجت المرأة يكفيك، يكفيك هذه وظهور الحصر. وهذا حديث حسن إن شاء الله كما ذكر السماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم
يا أخي يسأل، نعم دقيقتين شنو؟
نعم
أخي شنو يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، قال شيخ قال شيخنا أي لقصد التعبد فيها، هل يدخل في ذلك صلاة الجنازة إذا مات في مكان ما أخ يعلن في المجموعة أن أخا مات في مدينة معينة فهل يجوز السفر إليه وصلاة الجنازة عليه في المسجد؟
الراجح في هذا في خلاف بين العلماء، والراجح أنه جائز، الراجح أنه جائز، وأن هذا ليس ما قصد هذا المسجد لفضيلة فيه وإنما قصد لصلاة الجنازة. بعض العلماء يرى أنه لا يسافر، كان مسافة سفر لا يسافر، لكن الأظهر أنه جائز والله أعلم. ذلك لما توفي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تنازع كل بالعلم في السفر إلى مكة، وكان الراجح أنه يسافر، أنه لا حرج، سفر العلماء أنه لا مانع من السفر، وهذا لا يعد شد الرحل، لا يعد بشد الرحل. نعم نعم لماذا؟ قال أعطيه لمن أحشر
فولدة فين هي؟ قال رحمه الله واختلف العلماء في شد الرحال وإعمال المطي إلى غير المساجد الثلاثة كالذهاب إلى قبور الصالحين.
اختلف من الاختلاف
وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك، فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا وهو حرام، وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره، والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون أنه لا يحرم ولا يكره. قال وقالوا
محققون
نعم
من الشافعية يعني قال ماذا؟
قالوا والمراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه الثلاثة خاصة.
هذا باطل ليس بحق. هذا باطل. لا تشد لا الناهية لا تشد أو النافية، والنافية أيضا يفيد الحرمة. هذه المسألة تطلع فيها شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، سجن من أجل هذا رحمة الله عليه، ومات في السجن رحمه الله. لا هذا باطل، هذا كلام باطل وصاد من الحديث تماما. الرسول يقول لا تشد الرحال، كيف يحمل على لا تشد الرحال شدا تاما وشدا غير تاما؟ ليس بصحيح. قبور الصالحين يقول
نعم
قبور الصالحين شد الرحال. وذلك من الخطأ قول بعض الناس أنا ذاهب أزور النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كثير خصوصا عندنا في مصر منتشر. هذا قول خطأ، لا يجوز أبدا أن تشد الرحلة من هنا لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، بل الذهاب للمدينة كلها أصالة ليس من المناسك لا الحج ولا العمرة. لو أنك ذهبت إلى مكة خاصة من الحج والعمرة ولم تذهب المدينة مطلقا حجك صحيح لا إشكال فيه أبدا. إذا كان أحب هذا في الحقيقة، إذا كان إنسان يعني معه بعض الجهال لا يذهب، لا يذهب للمدينة، قد يفهمون منه أنه ذاهب لزيارة القبر، هذا لا يجب شد الرحل إليه. وهذا كما قلت الذي تلي فيه أبو العباس ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله، قال لا يشد الرحل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فأوشى به بعض المتعصبين فابتلي في ذلك رحمة الله عليه، لكنه صبر وصمد في نصرة الحق ونصرة السنة. الرسول يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فأنت تقول أن شد الرحل إلى قبور الصالحين والأولياء، وإذا شددت لها الرحل أكيد أنك معتقد أن هذه البقعة فيها بركة وفيها خير، ويفتح باب الشرك، كل هذا ذريعة إلى الشرك والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم هذا كلام خطأ، كلام النووي هنا خطأ ليس بصواب، عفى الله عنه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.